إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، ما بال كثير من المصلين يصلون هذه الصلوات الخمس المفروضات، وأنعم بفعلهم وعملهم من إدامة فعلها والقيام بها، بل مع السنن والرواتب، بل في جماعات، ولكن لا يرى ولا يزال عدم أثر الصلاة أو ضعفها عليهم، مع قول الله تعالى في كتابه: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. نعم، كلام الله حق، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكن أي صلاة؟ هل الصلاة التي أخل العبد فيها ركوعها وخشوعها والطهارة فيها، أم الصلاة التي جاء ذكرها والوصية بها، والوصية بها في قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه من حديث مالك ابن الحويرث رضي الله تعالى عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فالخلل إذن جاء من جهتين اثنتين: إما من الخشوع في الصلاة، وذلك روحها، وقد جاء فيه الحديث الذي خرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينصرف الرجل من صلاته ولم يكتب له إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، إلا خمسها، إلا سدسها، إلا سبعها، إلا ثمنها، إلا تسعها، إلا عشرها. فيا ليت شعري، كم من مصلي انصرف ولم يكتب له ربما حتى العشر، نسأل الله معافاته. وأول ما يرفع الخشوع في هذه الأمة في الصلاة، فتدخل المسجد الجامع الكبير فلا تجد واحدا خاشعا، وحينئذ قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: ليس للرجل من صلاته إلا ما عقل فيها. فإذا خرج الرجل من صلاته ولم يكتب له معظمها، فكيف تؤثر عليه في ترك ما حرم الله عليه؟ فيضعف أثرها حينئذ. فعلى المسلم أن يضبط هذا الأمر، فيقبل على صلاته بقلبه وقالبه، فتكون قرة عين له، يحبها ويقبل عليها وينشط للقيام بها. كما قال ابن القيم: لا تكون الصلاة قرة عين فينشط العبد لها ويتلذذ بها إلا إذا أقبل على الله بها بقلبه خشوعا وفكرة وخضوعا. أو كما قال الثاني: الخلل من جهة أعمال الصلاة وأفعالها. وفيه الحديث الذي خرجه البخاري في صحيحه، والذي قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقوله: أسوأ الناس سرقة، أسوأهم سرقة. إذا كان العبد العاقل المسلم المؤمن يذم السرقة، فأسوأهم سرقة، أسوأ من الذي يسرق من البيوت ويكسر الأبواب خفية، الذي يسرق في صلاته، وهو الذي لا يتم ركوعها ولا سجودها. وحينئذ ينبغي للمسلم حتى تؤثر صلاته عليه أن يدرس صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف يكبر. نعم، فحينئذ يشكر الله لهذا العبد مثل تلك الصلاة، فيجنبه على إثرها الفواحش والمحرمات. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، وإن من إضاعتها أن تصلى في غير وقتها فينام عنها عياذا بالله. واتبعوا حينئذ واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال ابن مسعود: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر، يرى نفسه يصلي خمس صلوات في جماعة، لكن يخرج من صلاة العشاء وينظر في هذه الشاشات إلى نساء كاسيات عاريات، ويتكلم بالغيبة، ويخطط للمنكر، ويعمل مقتضى التحاسد والتحاقد، فأي أثر لهذه الصلاة؟ نسأل الله أن يصلح قلوبنا وأعمالنا، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. عباد الله، كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته خير هدي، فكان إذا أقبل عليها توضأ أحسن وضوء، ودل أمته على أحسن ذلك، فكان يتوضأ بالماء الطهور صلى الله عليه وسلم، والذي لو تغير بطاهر كعجين أو نحو ذلك توضأ به ما دام اسم الماء عليه، فماء شاء رأى المرء فيه كماء الطائرات شيء من الكلور الأبيض لا مانع من الوضوء منه، لأن اسم الماء باقي عليه. لكنه كان يجتنب الماء المتغير بنجاسة في ريحه في طعمه في لونه صلى الله عليه وسلم، إلا إذا فحش التغير بالطاهر فانتقل عن اسمه فأصبح عصير أو شاي فكان لا يمكن أن يتوضأ به صلى الله عليه وسلم. ثم يبسمل ويغسل كفيه ثلاثا، ويتمضمض ويستنشق من كف واحدة، ويغسل وجهه، ويستحب تخليل اللحية، ويغسل يده من أعلاها إلى المرفق ثلاثا، وكان يتوضأ أحيانا مرة مرة، مرتين مرتين، ويخالف ثلاث في وجه مرتين في يده لا يبالي، لكن الأفضل كان عنده ثلاث. ويقدم يمناه على يسراه في الوضوء، فلو قدم يسراه على يمناه في الوضوء لا بأس، الأفضل اليمنى على اليسرى. ثم يمسح برأسه، يبدأ من مقدمة رأسه إلى قفاه ثم يعود، ثم يمسح أذنيه، وإذا ترك مسح أذنيه فلا حرج، لأنه ثبت عنه أنه مسح ببعض رأسه، فترك بعض الرأس كما قال الشافعي كالأذنين لا بأس به، لكن الأفضل مسح الأذنين في أرجح الأقوال. وحينئذ كان يغسل رجليه إلى الكعبين مع الكعبين، وإذا كان أدخل يديه أو رجليه في الخف فكان صلى الله عليه وسلم يمسح عليها يوم للمقيم ثلاث المسافر، يبدأ التوقيت مع أول مسحة، يعاير بعدها أربع، يعاير بعدها يوم وليل المقيم والمسافر ثلاث، فإذا كان مقيم وسافر بالطائرة فينتقل من مسح مقيم إلى مسافر، مسافر فحضر ينتقل مسح مسافر إلى حاضر. وكان إذا قام في الصلاة يضع السترة بين يديه ويكبر فيرفع يديه إلى حذو منكبيه قائلا الله أكبر، ويستفتح ويرمي بصره لموضع سجوده، ويضع يد اليمنى على كف اليسرى والرسخ والساعد على صدره. جاء فيه حديثان معتضدان يعضد بعضه بعض، حينئذ هو حسن لغيره. قال الشافعي الحديث الصحيح حجة بذاته لا يحتاج لعمل السلف، فلا يقال وهل ثبت عن السلف أنهم وضعوا أيديهم على صدورهم، يكفينا الحديث، فإن النبي وضع يده على صدره والحمد لله رب العالمين. وحينئذ كان يستفتح سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا غيرك، يبسمل ويقرأ الفاتحة ثم يقول آمين، فيركع ويرى القيام مع القدرة ركن، لا كما يفعل بعض من يصلون على الكراسي، يبدأ صلاته جالسا على الكرسي وصلاته باطلة، ينبغي أن يبدأ صلاته قائما، فإذا تعب نزل على الكرسي لقول النبي المسيء لصلاته صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا. ثم كان يركع ويقول سبحان ربي العظيم ويضع يديه على ركبتيه يقول سبحان ربي العظيم ثلاثا، واحدة تكفيه، ويطمئن في ركوعه ولا يسرق صلاته، ويجعل رأسه حيال ظهره، ثم يقول سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه، يرفع يديه عند التكبير الإحرام مستقبل القبلة بها، وليس هكذا، مستقبل القبلة بها، ثم عند الركوع، ثم عند القيام، ثم عند القيام من التشهد الأول، ثم يقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ويرفع يديه، وليس على صورة الدعاء، ربنا ولك الحمد، ثم يسجد على أعضاء السبعة، الأنف والجبهة واليدين والركبتين والرجلين، يقول سبحان ربي الأعلى، ويكثر من السجود ويكثر من الدعاء، وبين السجدتين رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني، ولم يكن يقول رب اغفر لي في السجدتين ولوالدي، هذه بدعة تنقص من صلاتك، ولا عند الرفع من الركوع ربنا ولك الحمد والشكر، لم يثبت كلمة الشكر عن النبي. فعلى المسلم ألا يدخل في صلاته ما ليس منه حتى لا ينقص أثرها عليه في سلوكه، يأتي بالصلاة كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، ويفعل في سائر صلاته ذلك، إلا في التشهد الأول فيقول التحيات لله، وقبل أن يضع شقه الأيسر على باطن يسرى وينصب اليمنى، ويرفع سبابته، ويقبض الإبهام على الوسطى، ويحرك أو يثبت، كلاهما وارد، يقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وفي الأخير يزيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ويطمئن في سائر صلاته، ويدعو بعد الصلاة بعد الانتهاء من التشهد، اللهم لك من عذاب جهنم، من عذاب القبر، في المحيا وفي الممات، في المسيح الدجال، ويدعو بما شاف، الدعاء قبل السلام مستجاب، بذلك دعاء الاستخارة قال ابن تيمية يكون قبل السلام لا بعده، لأنه موضع دعاء عباد الله. فإذا جلس بعد الصلاة يجلس يكمل أذكاره، فإن الملائكة تستغفر له كلما طال الجلوس بعد الصلاة، ولا ينفر من استغفار الملائكة له. أسأل الله العظيم أن يوفقنا وإياكم إلى صلاة نبيض بها وجوهنا عند الله، ونحسن بها خاتمتنا، ونجعلنا فيها من المصطفين الأخيار. اللهم اصلح قلوبنا وأعمالنا، واهدنا سبل السلام. اللهم آمنا في أوطاننا، واحفظ اللهم وأعز ولاة أمورنا. اللهم إن أرادنا في بلادنا هذه بتخطيط بشر سرنا وعلانية، فاجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم كل إخواننا بغزة، اللهم كلهم، اللهم كلهم حافظا ونصيرا. اللهم عليك بالغاصبين الصهاينة، اللهم أنزل عليهم ألوان العذاب، اللهم أنجي المستضعفين من إخواننا بغزة، واجمع كلمتهم على السنة، والحمد لله رب العالمين.